بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة أمجاد الفضائية وبرنامج حي على الفلاح. إن ما يحدث الآن على أرض مصر وما نشاهده ونلمسه من حالة الفرقة والتشرذم بين النخب السياسية يدعو إلى التساؤل، إذا كان الجميع بيعمل لخير مصر ولصالح مصر، فلمصلحة من هذه الفرقة؟ لمصلحة من إشاعة الفوضى؟ لمصلحة من التحريض والخروج على الشرعية؟ هل لأجل هذا قامت الثورة؟ هل ما يحدث بين أبناء مصر الآن يليق بدماء شهدائنا الأبرار؟ هل ما يحدث الآن يليق بمكانة مصر؟ مصر مهد الحضارة، مصر الأزهر، مصر الإسلام، مصر أرض البطولات، مصر موئل الرجال، مصر ثورة الأحفاد وأرض الأجداد. مصر يعتصرها الألم والحزن ويسكنها الخوف والقلق لما يحدث على أرضها وما تشاهده من بين أبنائها من تفتت في الرؤية وانقسام في الغاية والهدف وإحلال المصلحة الذاتية محل المصلحة العامة. مصر تتساءل في حزن وحسرة وألم، سفينتي إلى أين تتجه؟ في الحقيقة إخوتي أخواتي، في مواطن الخطر الداهم، العقل والمنطق والشرع والقانون يوجب على الجميع التزام النظر الصائب، فلا وقت للعبث وإلا هلكنا جميعا. في ظل هذه الكلمات وتلك التساؤلات، تعالوا بنا نعيش هذا الموقف لنخرج منه ونبصر به في لقاء مخلص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومصادقة وتذاكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يسعدنا ويشرفنا بالحضور نخبة من علماء هيئة الحقوق والإصلاح، يسعدنا أن نتشرف بهم ونرحب بهم في هذا اللقاء. الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر الشريف، أيضا الأستاذ الدكتور محمد هشام راغب، المفكر الإسلامي المعروف، أيضا نرحب بالأستاذ الدكتور طارق الزمر، الأستاذ الدكتور محمد يسري، رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. مرحبا بكم جميعا، وحياكم الله، وربنا يبارك في جهودكم وينفع بكم الأمة إن شاء الله. مش عارف أبدأ منين.
قبل أن تبدأ،
تفضل.
تصحيح واجب.
تفضل.
رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وفضيلة أستاذنا الدكتور علي أحمد سالوس.
طبعا
هو شيخ يعني هذه الهيئة. وأما أنا فأمينها العام، والحضور جميعا أعضاء مجلس أمناء الهيئة الشرعية.
ربنا يبارك فيه وفيكم إن شاء الله، ولكن هكذا بلغت من أخونا محمد جابر، جزاكم الله خيرا. يعني في الحقيقة معنا مفاجأة، الأستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم، المشرف العام على قناة أمجاد الفضائية، قبل ما يسافر بسلامة الله إلى أرض السعودية كان له كلمة ترحيب بأعضاء الهيئة. تعالوا بنا نتابع ماذا قال في هذه الكلمة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أولا بنرحب بالإخوة أعضاء الأمانة، أمانة هيئة الحقوق والإصلاح في قناة أمجاد الفضائية، وكنا نود المشاركة والتواجد والحضور لولا ظروف السفر هي التي حالت دون ذلك، وإلا فأنتم على ثغر من ثغور الإسلام، الأحداث متسارعة قد لا نستطيع ملاحقتها ولا حتى يعني مركز أبحاث، فعلى قدر الوسع نحاول ربط بين السنن الشرعية والسنن الكونية، نحاول ضبط بعض الوقائع والأحداث بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي مسائل يعني متسارعة جدا، وكانت الدنيا أشبه بقرية صغيرة ثم ببيت صغير ثم بجهاز صغير، مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، فمع الاستعانة بالله ومع بذل الوسع لن نعدم التوفيق ولا التسديد. ولذلك ونحن وقد تباعدت الأبدان والأرواح طبعا متلاقية، لا نملك إلا أن ندعو ربنا تبارك وتعالى لكم بالمزيد من التوفيق والتسديد والاجتماع على طاعة الله تبارك وتعالى لإيصال الحق إلى الخلق ولتعبيد الدنيا بدين الله لأنذركم به ومن بلغ. فهذه مهمة الأنبياء والمرسلين، مهمة تعبيد الدنيا بدين الله، فما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نستشعر يعني الضعف والعجز والفقر، ولكن كما ذكرنا نستمطر رحمة ونستدفع بنقمة بتعلق القلب بخالق الأرض والسماوات والغني الحميد سبحانه. نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق وأن يسدد وأن يجمعنا دائما على الخير، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا
للسلام. نعود إلى ضيوفنا الأعزاء في الاستوديو، نبدأ بأستاذنا الدكتور العالم الجليل والداعي الإسلامي الدكتور عمر بن عبد العزيز. دكتور عمر، كيف تقرؤون تظاهرة المليونية اليوم لا للعنف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد
صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، والحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن والسنة وعلى أننا من أهل السنة والجماعة. الحمد لله على ثورتنا المصرية وما حققته لنا من أمجاد، والحمد لله رب العالمين. حين أمهد لكلامي بهذه المقدمة أريد أن أقول إن رسالة الإسلام لخصها ربنا عز وجل في آية حين قال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
صلى الله عليه وسلم.
لو كانت الآية أرسلناك رحمة للعالمين لاحتملت إضافات عليها، لكن مجيء الآية بين أداة نفي ما وأداة استثناء إلا، فهذا معناه أسلوب حصر وقصر. فالرسالة إذن كلها رحمة، وهي تعمل على هذه الشاكلة وتلك الركيزة. فالأصل إذن عندنا الرحمة، ويوم أن نحتاج إلى ما فيه شدة كلون من ألوان الجهاد، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، ويصبح هذا الجهاد وهذه الغلظة في موطن الجهاد داخل الإطار وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن هنا الجهاد والغلظة على الكفار وعلى المنافقين. ما يحدث في مصر، بلد واحد، ثورة واحدة كانت يدا واحدة عبثت بها الأهواء تدخلت فيها أمور أجنبية وغريبة جعلت مصر على تلك الشاكل التي يعتصر لها القلب ألما، فنحن نقول لا، ليس العنف بيننا وليست هذه الصور التخريبية من ثورتنا ولا من أصالتنا المصرية. إن كان ولا بد من عنف، من شدة، من غلظة، فعلى أعدائنا. أما نحن فيما بيننا فإن الله عز وجل حين وصف المسلمين قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. فإذا رأينا الشدة على أنفسنا، على أبناء وطننا، رأينا انقساما على ثورتنا وفي بلدنا، وأدركنا ما لهذا من خطورة، رحنا نقول بتظاهرة فيها نبذ العنف، فيها لم الشمل، من أجل هذا نحن ندعو إلى هذه السلمية وإلى محاربة هذه المظاهر التخريبية في الوقت الذي نسمح فيه بصور من المعارضة. لكن لطالما عرفنا المعارضة لكن لم نعرفها تخريبا ولا قتلا ولا انتهاكا للأعراض ولا سفكا للدماء. من أجل هذا كانت هذه التظاهرة السلمية التي فيها دعوة للم الشمل والبعد عن العنف.
طيب أبدأ بنقطة حضرتك أثرتها أن المعارضة عرفناها أنها لا تخرب ولا تدعو إلى التدمير. أتوجه بسؤالي إلى الدكتور محمد هشام راغب، أسأل فضلتك على يعني إلى متى نرى تظاهرات هنا وهناك دون فائدة؟ يعني المعارضة أو النخبة السياسية تدعو إلى مظاهرات، القوى الإسلامية تدعو إلى مظاهرات، وماذا بعد؟ الناس ملت من وجهة نظر فضلتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشكر أولا لقناة المجد هذه الاستضافة الكريمة.
أمجاد.
قناة أمجاد.
كلنا واحد. كلنا
مجد واحد. أمجاد وليس مجدا واحدا. ربنا يبارك فيكم.
أمين يا رب.
الحمد لله. المظاهرات تعبير عن آراء الناس وتوجهاتها، وهذا الأمر يعني مشروع تقريبا الآن في كل الدول، لكن له ضوابط كما سمعنا الآن، وهي أولا السلمية. عبقرية الثورة المصرية إنها كانت سلمية واستطاعت في أيام قليلة إنها تغير واقعا مريرا عاشته البلاد. للأسف من حوالي 3 أشهر بدأت الأمور تتغير، ولجأت بعض الجهات السياسية إلى أعمال يعني لا يرضى عنها الشعب المصري أبدا، حرق، تخريب، قطع طرق. هذه الأعمال تعبر في الحقيقة عن الإفلاس السياسي للجهات التي تقف وراءها. أي جهة سياسية لها وجود في الشارع لا تحتاج أبدا لهذه الأعمال. هذا نوع من الإفلاس، لدرجة أنه يعني المواطن العادي بدأ يشعر مع الوقت زي ما حضرتك تفضلت أنه مل من هذا الأمر، لأنه في تعطيل لمصالحه، في تراجع لاقتصاد البلاد نتيجة، لأنه لا شك أنه هذه الأعمال تنفر المستثمرين، تنفر جو الاستثمار كله في البلد، هذا ليس في مصلحة البلاد بشكل من الأشكال. على الجانب الآخر حضرتك بتسأل طيب برضو إيه الفائدة من مظاهرات التيار الإسلامي؟ رأينا في مظاهرة اليوم التي دعت إليها الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، رأينا صورة مشرقة للتظاهر، تظاهر معلن مسبقا عن المكان، عن الوقت، متى يبدأ متى ينتهي، وتمت بشكل شعبي جميل جدا، عبرت فيها عن الآراء بطريقة حضارية، طريقة راقية جدا. هي هذه صورة عظيمة لمصر سواء للداخل أو للخارج، الناس تخرج تتظاهر تعلن عن آرائها أيا كانت هذه الآراء، ما فيش أي حجر على أي رأي، لكن الطريقة التي يقال بها هذا الرأي. ففي الحقيقة هذا مثل عالي جدا كيف يكون التظاهر السلمي؟ ما تم اليوم هي صورة يعني راقية جدا من التظاهر، وتخلي الشعب يفرق، انظروا كيف يتظاهر هؤلاء وكيف يتظاهر أولئك. احنا من ساعة ولا من ساعتين ناس قاعدة تحرق في بوابات قصر القبة، والأمن طالع وراهم، والناس الأهالي طلعوا يضربوهم في الآخر. فطبعا هذه الصور إن شاء الله ستنتهي، لأنه يعني الفساد مهما على فإن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذا الجهل لن يصلح أبدا. نعم،
بارك الله فيك دكتور طارق الزمر. يعني الملاحظ أن هناك قوى لا تريد أن تحتكم إلى الشرعية، وتعمل ليلا ونهارا على تأليب الرأي العام والتحريض على العنف. كيف ترى المظاهرات التي تدعو إليها القوى الإسلامية؟ هل تعد مناهضة لهذا؟ أم تعد طبطبة؟ أم تعد بالضد والضد، بالضد وتتميز، بالضد تتميز الأشياء؟ كيف ترى؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعتقد أن حضرتك لمست موضوعا مهما، وهو أن قوى المعارضة اليوم بما فيها مثلا ليبرالية ويسارية ماركسية أو قومية لا ترى لها نصيبا في الشارع، ولا ترى أن أي انتخابات يمكن أن تحقق فيها أي قدر من النصر، ومن ثم فهي تحاول الهروب بقدر المستطاع من أي استحقاقات انتخابية يتصور أن تكون قادمة، فضلا عن التحريض على الانقلاب على الأوضاع الشرعية التي تتم. رأينا كيف تم حل مجلس الشعب، وكيف كان يجهز لحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، والآن بقي الدور على المؤسسة الشرعية المنتخبة الوحيدة في مصر، رغم أنها لها ميزة خاصة هذه المرة، يعني من أول مرة نرى رئيسا مدنيا يحكمنا منذ 60 عاما، وهذا إنجاز. لو قلنا أن هناك إنجاز بعد الثورة تم حتى الآن، أو ما هو أهم الإنجازات التي حققناها حتى اليوم، لن يكون سوى هذا الإنجاز. أهم إنجاز على الإطلاق حققناه منذ الثورة حتى هذه اللحظة هو أن نخرج من تحت الحكم العسكر، وهذا ليس في أهم الجيش، لأن خروج الجيش من هذه المسألة وضعه في مكان يشرفه ويشرفنا، وفي المكان اللائق به تماما، وسيصبح بإذن الله تعالى له موقع متميز في الأيام القادمة، بعيدا عن المستنقع الذي كان يراد له أن يكون فيه وتوجه له الاتهامات والإهانات يوميا. فهذا أول رئيس منتخب، وهذه قيمة كبرى يجب أن نبني عليه. هذا مركز النجاح الثورة، هو هذا الموضوع، يجب أن نبني عليه بقى كل النجاحات التالية. في الحقيقة ما نراه اليوم محاولة الانقلاب على هذه الشرعية، وإيصالنا أو إدخلنا في دوامة ومتاهة خطيرة جدا، لأنه لا يتصور أن يتم الانقلاب على هذا الرئيس ثم تستقر بعد ذلك انتخابات، أو أن يأتي رئيس آخر مكانه. هذا تهريج، وهذا ليس له علاقة لا بالقانون ولا بالدستور ولا بالشرعية ولا بالسياسة ولا بالعقل ولا بالمنطق، لأنه لو تم الانقلاب على هذا الرئيس المنتخب أو رئيس منتخب، بالتأكيد أولا دي إهانة للشعب المصري اللي انتخبه. الرئيس هذا لم يأتي بالتصوير، وكل يشهد بهذا في العالم كله، إحنا اللي انتخبنا، مش بنقول الانقلاب عليه إهانة للشعب المصري، مجرد الإهانة أو أي كلمة توجه النهاردة أنا في تقدير أنها توجه لكل من انتخبه، وبالتبعية لكل الشعب المصري الذي أتى بهذا الرئيس. في تقديري أنه بهذه الوضعية القانونية والسياسية التي وصل بها الحكم لا يمثل الإخوان المسلمين ولا يمثل الحرية على، يمثل الشعب المصري. الإخوان المسلمين ليسوا 13 مليون انتخبوا محمد مرسي، لا بالتأكيد انتخبوا 13 مليون، و13 مليون يساوي أغلبية، والأغلبية تلزم الجميع باحترام هذه الشرعية. الانقلاب حاصل في هذه المرحلة استمرارا للانقلاب على مجلس الشعب، ومحاولة الانقلاب على مجلس الشورى، وكذلك الجمعية التأسيسية. لو تصور أن هذا الأمر نجح لا قدر الله، ولا تصور أنه لن ينجح، من يتصور أنه سيقوم رئيس بالقيام بمهامه في قصر الرئاسة بعد هذا الرئيس؟ تخيل لو جه بعده مثلا رئيس قومي أو يساري أو ليبرالي،
في من الناس
هل تتخيل من الإسلاميين وهم القوة الرئيسية في المجتمع المصري بشهادة العالم كله بشهادة أنا شخصية، هيرضوا حتى ولو بالباطل هيرضوا أن يبقى هذا الرئيس في الحكم بعد أن تم التجني على الرئيس الإسلامي الذي انتخب بانتخابات صحيحة وتم إسقاطه بشكل غير قانوني؟ لن يبقى ساعة واحدة في قصره، ومن ثم الذي يأخذ هذا المسار يريد في الحقيقة تدمير القانون، تدمير السياسة، إلغاء أي انتخابات قادمة، ومن ثم إنهاء الدولة بالكامل في مصر. هذه خيانة عظمى ترتكب في حق هذه الدولة وفي حق هذا المجتمع. إذا كانوا يدركون ذلك فهذا أمر خطير، إذا كانوا لا يدركون ما يفعلون فالأمر أخطر من إيه؟ من هذا الأمر. لهذا نحن يجب أن نكون حريصين على أن نوجه الخطاب لمن نرى فيه الصدق والإخلاص من القوى الليبرالية واليسارية والقومية، ونقول لهم أيها الناس اعقلوها وفكروا بجد في مستقبل هذه البلاد، فكروا بجد في مستقبل هذه الثورة. ما يجري الآن من عنف في الشارع المصري لا يخدم سوى الثورة المضادة، ليست هذه ثورة. والعاقل والدارس والموضوع يقول أن الثورة لها شروط موضعية حتى تقوم. هل هذه الظروف تنبت ثورة جديدة أو تنبت ثورة أخرى؟ في شعب بيعمل ثورة كل سنة ولا كل سنة ونص؟ طبعا ده كلام فاضي، ده كلام فاضي. والميادين هم بقالنا كام شهر في الميادين محاولة لاستنبات وإنتاج ثورة جديدة. ما حدش يقول لا ده ما بيفكرش في ثورة، لا، القيادات الرئيسية تقول أننا نسعى لإسقاط النظام من خلال ثورة جديدة، والبعض يصرح بأن العنف الآن مشروع ومبرر. وأنا في إحدى الفضائيات سمعت من ناشطة مهمة جدا وقائدة في هذا في الجبهة الإنقاذ، قالت أن حرق السجون والأقسام والمحاكم وقطع الطرقات وإيقاف المترو كل هذه أفعال ثورية سنسقط بها الدكتور مرسي كما أسقطنا بها مبارك. قلت الحمد لله أنا ما قلتش عن سانك أو استنتجت أنتم بتقولوا ده كلام، وده حقيقة جرائم ترتكب في حق الشعب المصري قبل أن ترتكب في حق القانون. عايز أقول في هذا السياق إحنا في مليونيت اليوم أردنا أن نقول أن كل خروج على الشرعية وكل محاولة لإنتاج العنف في الشارع المصري
مرفوض،
هو إهانة للثورة المصرية وخدمة كبيرة تقدم للثورة المضادة. لهذا قلنا للجميع تعالوا معنا نتفق على أهم مبدأ من مبادئ الثورة المصرية وهو السلمية، ومن خلالها نقف جميعا معا لنكمل أهداف الثورة دون التشرذم الجاري والحادث الذي يستفيد منه النظام السابق والقوى الأجنبية التي تريد ألا تقوم لهذه الثورة قائمة. ويجب أن نكون صرحاء، الثورة المصرية أجهضت أحلام قوى دولية كثيرة كما أجهضت أحلام الكثير من كانوا يستفيدون من بقاء هذا النظام وهم موجودون في الداخل، تحالفوا اليوم مع بعض القوى السياسية النشطة في سبيل إسقاط هذا النظام، وحتى لو عادت الأوضاع بنا إلى الوراء مرة أخرى.
طيب أعود لدكتور محمد يسري أمين عام الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح. أخطأت أم بالصح صحيح؟
أحسنت.
طيب جزاك الله خير دكتور. يعني من خلال قراءة فضلتك لمليونية لا للعنف، هل ترى أن الرسالة وصلت للنخب السياسية الأخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن اتبعه. أعتقد أن الرسالة التي أرسلتها هذه المليونية هي رسالة كل المصريين، وبالتالي فالكلمة التي نطقت بها الجموع أمام جامعة القاهرة اليوم كانت كلمة مدوية واضحة في إشارتها ودلالتها. كل المصريين يقولون لا للعنف، وقد رأينا الثورة المصرية بفصولها المتعددة والمتعاقبة فما وجدنا فيها عنفا من قبل الذين قاموا بها أو الذين شاركوا في أحداثها. والذي نراه الآن في حقيقة الأمر لا يمكن أن نربطه بسبب من الارتباط الحقيقي بالثورة المصرية. الثورة المصرية كانت على نظام ديكتاتوري استطاع أن يقمع المصريين عبر عقود متتابعة، استبد بالقرار دونهم، نهب خيراتهم، أخذ مقدراتهم، ألقى بهم إلى هاوية الضياع والفقر، وأدخلهم إلى حافة المجاعة. هذا النظام يستحق أن يثار عليه، فوق أنه نحى شريعة الله تبارك وتعالى وحارب من دعا إليها، مظالمه كثيرة ومتعددة وفي اتجاهات لا تكاد تحصى أو تحصر. أما الذي نشأ بعد الثورة من نظام مصري استند في قيامه إلى ما يسمى بالشرعية، سواء كانت هذه الشرعية شرعية انتخابات دعي إليها المصريون جميعا فاختاروا من خلالها هذا الرئيس رئيس البلاد، أو كانت الشرعية من خلال اجتماع ما يمكن أن يطلق عليهم بأهل الحل والعقد في هذه الأمة من رؤوس وجماعات وطوائف وفئات وهيئات كلها دعمت هذا الاختيار، فجاء هذا العدد الكبير الداعم لاختيار الرئيس محمد مرسي، أيا ما كان مصدر هذه الشرعية سواء كانت شرعية سياسية أو شرعية يعني ترجع إلى قطاعات هذا الشعب، فهذه ولاية تحقق لها ما لم يتحقق لولاية قبلها من الإجماع الشعبي أو القبول الشعبي أو الحضور الشعبي الحقيقي في اختيار رئيس البلاد. هذه قضية. القضية الثانية، حين نتأمل في طبيعة المصريين وسلوك المصريين نجد أنهم أبعد الناس عن هذه المسالك، وأن هذه المسالك خارجة في الحقيقة من رحم غير رحم الثورة المصرية. وإذا وجد فئة من المصريين الذين يشاركون في هذه الأحداث العنيفة فلربما اعتقدنا أنها مظاهرات تخرج من بلد أخرى غير مصر. قارن بين مشهد الثورة المصرية المحتشد فيها الجموع في ميدان التحرير والميادين يناير وفبراير ومارس 2011 وما يجري الآن في الشهر الجاري والذي قبله والذي قبله، إن هذا لا يمت إلى هذا بصلة، لا يمت إلى هذا بسبب أو بسبيل. قد تكون هناك بعض المطالب الجزئية، قد تكون هناك بعض القضايا التي قد تستفز البعض يمكن أن تطرح على مائدة حوار ونقاش مع القوى السياسية مع رئيس البلاد.
عفوا يا دكتور، غير أقطع كلام فضلتك، كيف تطرح على النخب الأخرى وهم لا يتقبلون يفتقدون أو البعض يرى أنهم يفتقدون إلى ثقافة الاختلاف سواء من القوى الإسلامية أو من القوى من النخب الأخرى؟
على كل حال على القوى السياسية جميعا أن تتحلى بروح التوافق والبعد عن الإقصائي، لا أخص فصيلا دون آخر ولا طائفة دون أخرى. هذه المسألة السياسية لا يمكن أن تحل الخلافات بها أو فيها بهذه الطريقة التي نراها الآن من خلال عصابات مسلحة ترتدي السواد وتظن أنها بذلك تقدم شيئا يخدم الأمة، لا، إنها تقدم الأمة نحو مزيد من الضياع، نحو مزيد من الانحراف، نحو مزيد من الذهاب بالاقتصاد جهة الهاوية. لا أدري هل هذه طريقة للضغط على رئيس البلاد أو للضغط على النخب السياسية التي تعمل الآن في محاولة لإدخال البلاد إلى مجاعة، في محاولة لتعطيل مصالح المصريين، في محاولة لحمل الناس على 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 مزيد من الضغوط التي تفضي بالناس الى 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 ثورة جياع كما يظنون. المصريون على كل حال اذكى واوعى من هذه المحاولات التي تبدو كفقاعة صابون لا قيمة لها وسرعان ما يعني تتبدد. قارن بين المشهدين الذين يحرقون بوابة القصر والذين يقولون لا للعنف، نعم لجمع الشمل ووحدة الصف و يعني اجتماع الكلمة، تجد ان البون شاسع والفرق واسع. الرسالة وصلت لهذه النخب السياسية حتى ولو لم يروها، دخلت الى اسماعهم حتى ولو لم يعوها.
طيب نعود للدكتور عمر ابن عبد العزيز، بيقال ان السلبية لا توقظ امة ولا تعلي همة، والبكاء على المريض لا يشفي من علته ولا يداوي من جراحه. برأيك يا دكتور كيف نخرج بمصر إلى بر الأمان من هذه الزوبعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى ودعني أنظر لهذه القضية والإجابة على هذا السؤال من منظور شرعي بحت، شرعي في مراعاة فقه الواقع. لماذا أقول منظور شرعي؟ لأن مرجعيتنا الشريعة. نعم. لأن دستورنا القرآن والسنة. هذه قضية مثار اختلاف، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ومثار تنازع بين طائفتين، ثورة والثورة المضادة، بين السلبية والإيجابية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل. من هذا المنطلق الله جل وعلا خلق الخلق وهو يعلم ما يصلحهم، وأنزل لهم شريعة فيها صلاحهم وفلاحهم في معاشهم ومعادهم. والله جل وعلا قادر على نصرة دينه بأسباب وبغير أسباب وبضد الأسباب، لكن الله عز وجل ربط الأشياء بأسبابها، وسبحان من جعل لكل شيء سببا. قال في قضية النصرة مثلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سبقها بقوله سبحانه وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذكر ربنا عز وجل في قضية التغيير: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في المقابل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير من الأحسن، التغيير للأحسن مرتبط بنا، التغيير للأسوأ مرتبط بنا. فإذا رحنا نغير السلبية إلى الإيجابية نحتاج إلى هذا التغيير منا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فينا إيجابية تحولت إلى سلبية، السبب نحن، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
طيب لو أذنت لي دكتور نتوقف عند التغيير إلى الأحسن والتغيير إلى الأسوأ من الإنسان نفسه، بس بعد هذا الاتصال من الدكتور ناجح إبراهيم المفكر الإسلامي. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، إزاي فضلتك؟
سلام لضيوفك الكرام،
بارك الله فيك،
تحياتي لهم جميعا.
الله يرضى عليك،
بارك الله فيك.
دكتور، يعني كيف ترى مليونية لا للعنف، وهل أدت الرسالة المطلوبة منها؟
أنا أرى أن هذه المليونية بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله يعني لها ثلاثة رسائل. رسالة للإخوان تقول: نحن معكم ولن نترككم. رسالة للشعب المصري أننا نقف مع الدكتور مرسي ولم يستطيع أحد أن يغيره أو يبدله دون الصندوق، وأن شرعيته يقف وراءها الكثير حتى لو كانت هناك هنات أو أخطاء في حكمه. الرسالة الثالثة هي للخارج، خارج مصر، الغرب وأمريكا وغيرها، وهي تقول: لا تراهنوا على جبهة الإنقاذ، يعني فرهان على جبهة الإنقاذ خاسر. هي ثلاث رسائل معروفة، وأظن هي وصلت إلى من يهمهم الأمر وعنيهم الأمر، مختصرة هكذا.
أشكر فضلتك دكتور ناجح إبراهيم على هذه المداخلة، جزاك الله خيرا. عفوا دكتور، نعود إلى فضلتك ونعود إلى المنظور الشرعي ثم ننتقل إلى منظور الفقه الأولويات.
نعم، فقضية السلبية والإيجابية، ما من أمة إلا وفيها سلبية وإيجابية، والإسلام دعا إلى الإيجابية وحذر من السلبية، وذلك عن طريق الأخذ بالأسباب والجد والاجتهاد. والأمة أقامت ثورة، وهذا شيء عظيم فرحنا به كثيرا وحق لنا أن نفرح، لأن هذا من منطلق قول عز وجل قل بفضل الله وبرحمته
وبذلك
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الثورة أسقطت طواغيت وأهلكت أعداء، نعم ليسوا جميعا لكن حدث من هذا كثير، هي في ميزان الله اختبار كبير بما فيها من خير وشر.
لا عفوا دكتور، أنا ما قصدت من السؤال يعني ما هي الآليات، ما هي الخطوات التي ينبغي على الجميع بقى أن يتخذها يعني إدراكا للموقف.
ربما جعلت هذه المقدمة يعني أردت أن أقول قول الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولما قامت فينا الثورة إذا أخذنا الآيات على عموم اللفظ لا خصوص السبب، قوله تعالى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، محل الشاهد فينظر كيف تعملون، ماذا عملنا بعد الثورة. الله عز وجل شخص المرض ووصف العلاج، من أمراض هذه الأمة الإعراض عن منهج الله، ما نحن فيه من فتن البعد عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اعمل إسقاطات للآيات على الواقع لتدرك ما نحن فيه. طيب الله عز وجل يقول أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما نحن فيه الآن فتنة وعذاب أليم في الدنيا يسبق العذاب الأليم في الآخرة. قوله تعالى مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام والخطاب عام لكل مسؤول وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. القرآن وهو يدعونا للإيجابية يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن لابد من هذه الإيجابية ولابد من الأخذ بالأسباب، والنهوض بالأمة لن يكون أبدا إلا في ظل منهج العليم الحكيم الذي خلق فعلم فحكم. ومهما شرقنا أو غربنا فلن تزداد الأمور إلا سوءا. يوم أن ننصر دين الله الله ينصرنا، يوم أن نكون مع الله يكون الله معنا، إذا كان الله معنا فمن يكون علينا.
أحسنتم دكتور محمد هشام راغب، في ظل غياب ثقافة الاختلاف، في ظل كل واحد متشبث برأيه، من يأخذ بزمام المبادرة ليؤدي الجميع دوره كما يحب ربنا ويرضى؟ نريد أن نلتقي عند نقطة توافق أو نقطة التقاء للجميع حتى تنجو مصر وينجو أهلها.
نعم الحمد لله، هو الحوار له مستوى يعني مستويان. المستوى الأول الحوار داخل التيار الإسلامي، وهذا مهم جدا. التيار الإسلامي هو الدليل لهذه الأمة إن شاء الله تعالى، فالحوار لابد أن يكون دائما بين كافة فصائل التيار الإسلامي لتوحيد الرؤية، توحيد الآليات والخطوات على الأرض. وهذه خطوة ربما يعني متأخرة شوية لكن في الحياة أصبحت لها ضرورة ملحة. الأمر الثاني الحوار بين التيار الإسلامي وسائر التيارات السياسية، فهذا الحوار ينبغي أن يكون فيه فرز. أي تيار سياسي أو أي جهة سياسية تتبنى العنف أو تحرض عليه أو تبرر له، هذه ينبغي في الحقيقة أنها تقاطع من أي حوار حتى تتبرأ من هذا العنف. أي جهة يعني يقف وراءها رموز للثورة المضادة، هذا أمر لا ينبغي أبدا أن احنا نفاصل فيه أو نساوم عليه. أمس
أو أول أمس سمعت مثلا شخصية مشهورة من رجال الأعمال دكتور أحمد بهجت في الإعلام ينادي صراحة ويقول الحل من الأزمة التي نحن فيها الإفراج عن حسني مبارك وأن يعيش معززا مكرما في شرم الشيخ، والحل للأزمة الاقتصادية أن يعود وزير المالية يوسف بطرس غالي ليمسك زمام الاقتصاد في مصر.
كل يغني على ليلى.
لا نقصد يعني احنا كده مش بنتخطى الخطوط الحمراء بس، احنا الآن يعني وما تخفي صدورهم أكبر. إذا كان يملك الجرأة أنه يخرج ويطالب بهذا ويصرح بهذا، لذلك في الحقيقة السؤال اللي حضرتك برضو سألته لدكتور عمر دعني أعرج عليه صدر. سريعا
صدر.
لأن هذا السؤال موجود في الشارع كثير. يقول لك طب وبعدين احنا عايزين الرئيس يضرب بقبضة من حديد ويفعل كذا.
عفوا حضرتك الناس بتتعجب من حلم وأقول السيد الدكتور محمد مرسي، السيد الدكتور محمد مرسي تتعجب من حلمه الذي طال على هؤلاء. حالة الفوضى العريمة الآن بتجعل الحليم حيران.
نعم.
احنا في زمن الفتنة، إن كناش نتوحد ونأخذ خطوات إيجابية هتضيع الأمة.
نعم. فبقول في هذا الجانب يعني لازم نعرف من نحاور. ما أقدرش حاور مع واحد بيستعلن بعداوته لهذا الشعب لهذه الثورة. يعني إذا اعترفنا بحوار مع مثل هؤلاء إحنا كأننا يعني نضاد ما نعتقده، وهذا لا يكون ولا يكون في أي أمة أبدا في الحقيقة. فأنا بقول يعني عملية الفرز يعني ينبغي أن احنا نتحاور مع أي جهة سياسية وطنية حتى لو اختلفنا معها في الآراء، اختلفنا معها في المعتقدات، طالما أنها جهة تحرص على سلامة هذا الوطن، وإن اختلفنا في الآراء احنا في مركب واحدة وأمة واحدة ووطن واحد. لكن لابد من استبعاد كل من يدبر. الآن صاروا يعني يستعلنون بهذا وهذا أمر غريب جدا. طيب بالنسبة لمن يتبعهم، أرجو أولا أنه عملية الفرز تشمل شباب المتظاهرين. كنا بنقول زمان أن في مظاهرات يكون فيها مندسون، الآن يبدو العكس،
مندسون
في مظاهرات بيندس فيها بعض المتظاهرين. هذا اللي احنا شايفينه بعينينا على الشاشات، صبية وولاد صغيرة وبلطجية. فعار على أي متظاهر أنه يجد جنبه بلطجي ويستمر معاه في المظاهرة، عار على أي متظاهر في الحقيقة يرى حواليه صبية وأطفال وبعدين يعني يستمر في هذه المظاهرة تحت أي مسمى. بعض هؤلاء الشباب التيار الإسلامي نتيجة ربما الانشغال بالسياسة أكثر من اللازم في السنتين دول تراجعت شوية جهود الدعوة لمثل هؤلاء الشباب، لذلك العودة للانخراط في دعوتهم في الجامعات في نواديهم في مجتمعاتهم أمر ضروري جدا، لأن هؤلاء ضحايا في الحياة لبعض الفكر المنحرف، فكر متطرف جدا يدعو للعنف علانية. فخليني بس ألخص المسألة في أمرين. أنه أولا الحوار الإسلامي الإسلامي ضروري جدا، لأن الطيار الإسلامي قاطرة الإصلاح في هذا البلد. فإن لم يكن الحوار الداخلي موجود، ما هو موجود بنسبة لكن في الحقيقة لا يرتقي لهذه اللحظة الفارقة التي تعيشها البلاد. فأنا أدعو جميع التيارات الإسلامية أنها تنحي أي خلافات، خلافات يعني بسيطة تنحيها جانبا في هذه اللحظة وتجتمع وتلتقي بشكل متقارب جدا حتى تكون رؤية واحدة، والشعب كله سيلتف حولها. لأن الشعب بيسأل يعني أين وحدة كلمة التيار الإسلامي في هذه اللحظة. والحوار مع الغير ينبني على الفرز بين من يحرص على مصلحة الوطن ومن يحرق الوطن الآن، سواء بالعنف المادي أو بالعنف في التصريحات وفي الكلام.
معنا مداخلة من المهندس هشام محمد من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أهلا وسهلا، تفضل حضرتك.
أولا ربنا يبارك فيكم والكوكبة من العلماء الجميلة اللي قدامي، فربنا ينور قلوبكم دايما
وأنت كذلك مجمان. كل مشاهدينا إن شاء الله.
اللي كنت عاوز أنوه عليه ربنا يبارك فيك، يعني إحنا ربنا أكرمنا كجمعية، جمعية يعني سماوية بفضل الله، هي لا تقبل التبرعات عملنا اعمال تنمويه عديده، ومن ضمنها فضل الله ان احنا عملنا مؤتمرات للتوظيف، رتبنا دايما مع عديد من الشركات اللي هي طالبه عديد من الوظائف للشباب اللي هو لغايه 30 سنه، رغبناهم وعملنا اعلانات ودعايه طيبه جدا بحيث ان هم يقبلوا على الوظائف ديت، والدعايه الكافيه كانت تكفي كمان ان احنا عملنا كتبنا كل الامتيازات الخاصه بيهم من تامين صحي وتامين اجتماعي وفرص طيبه بالنسبه للحوافز والمرتبات.
نعم.
وكانت الناتج للاسف الشديد الاقبال كان قليل جدا للغايه يعني. فبالبحث طبعا لقيت اكتشفت ان كتير قال لي، وخاصه طبعا الاماكن اللي انا بتكلم عليها دي اماكن اللي هو الشباب البسيط ماديا او العائلات اللي هي البسيطه. فوجدت ان هو بقى عمليه توظيف حقيقي للشباب ده في يعني اللي سمعته طبعا دي حقيقه، سواء في عمليه الناس اللي هم الشباب اللي يبقوا مسؤولين عن رمي الملطوف بقى لهم تسعيره، الشباب الاخر اللي هو بيحدث طوب بقى له تسعيره اخرى، الشباب اللي واقف بقى فقط يعني في شباب فقط ان هو واقف مشارك ده بقى له تسعيره مختلفه. فقصد عمليه التوصيف او التوظيف انا اسف للشباب بقى كلمة توظيف دي بالنسبة لهم بقت رئيسية، قال ان هو افساد شديد يعني. بص للشباب الحلو والجميل اللي احنا بنتكلم عليه في مصر بقى والله منظره صعب. الشباب يعني الازمة اللي قدامي اللي انا شايفها واعتقد حضراتكم شايفينها هي فعلا ازمة اخلاق. فحسيت بس يعني اقول لكم ان فعلا انا حسيت من خلال اللي انا حسيته في الجمعية اللي أنا بحاول أجتهد إن إحنا نعمل حاجة لشبابنا، إن فعلا الشباب مغيب، فإزاي إن إحنا فعلا نحاول نعمل تحريض طيب للشباب إن هو يتجه للاتجاه السليم في الحقيقة.
أشكرك أشكرك مهندس هشام. يعني دعني أستأذن الدكتور طارق وأتخطاه في الدور، ناخد الدكتور محمد يسري. السؤال ده جميل جدا، يعني إزاي نستقطب هؤلاء الصبية وهؤلاء الشباب اللي بالتأكيد ان هم فعلا انضحك عليهم، وعلى ما سمعت او ما بحبش كلمة سمعت، الناس قالوا لي فعلا بالصور ان الشاب او الصبي بياخد من 200 ل 400 جنيه او 500 جنيه عشان يقوم يقسم بالطوب ويدمر ويخرب والى اخره. كيف، هل هناك آلية معينة يمكن اتخاذها من التيارات الإسلامية بما انها احرص على مصالح البلد لاستقطاب هؤلاء الشباب؟
هو يعني احنا امام ظاهره لها اسباب. اذا كان هناك من يوظف هؤلاء الشباب الان في اعمال العنف والتخريب في مقابل بضع مئات من الجنيهات، وبدات تاخذ هذه المساله شكل الظاهره داخل المجتمع المصري، فلابد من قطع الاسباب. قطع الاسباب تقوم على امرين في تصوري. الامر الاول ان العداله تاخذ مجراها الحقيقي. احنا مع بدايات هذه الثوره تم احاله فلان وفلان وفلان الى كذا، تم احاله فلان وفلان الى المحكمه، تم احاله فلان وفلان الى القضاء في تهم حبس فيها رموز الفساد من النظام السابق. ما عاقبه هذه المحاكم والمحاكمات والقضايا؟ عامتهم الآن خرج، وكأن المسألة بدت مشهدا عبثيا. كيف؟ هؤلاء سوف يتعرضون لبطش شعبي أو غضب شعبي، فرأى من يدير الأمور خلف الكواليس أنه لابد من تأمينهم، لابد من الحفاظ عليهم، لابد من إبعادهم عن الشعب في هذه المرحلة، مرحلة الثورة، لأن فيها غضبة، فلابد أن يدخلوا إلى السجون. دي واحدة. الأمر الثاني، لابد أن تعمل لهم قضايا لا تقوم لها أركان ليتحقق من هذا هدفين. الهدف الأول أنه هؤلاء يحاكموا لأنهم لابد أن يحاكموا. الهدف الثاني أنهم يبرأوا لئلا تبقى عليهم ما بقيت لهم أعمار أو ما بقي لهم وجود على هذه الأرض وفي هذه الدار، لا تبقى لهم مطالبة ولا يبقى عليهم يعني طلب للحساب. انا حبست فلان تحت ذمة قضية ومنهم من اعطيته حكما في المرحلة الاولى ثم برأته في المرحلة الثانية من مراحل التقاضي. خلاص كده الرجل بريء، سوف يمارس حياته وينال حقوقه السياسية وغير السياسية كاملة غير منقوص. واخر دخل واقيمت ضده الدعوة ثم ثبت من خلال القضاء ان هذا الشخص بريء وخرج من غير ان ياخذ يعني لا حكم في اول درجة ولا دخل الى الدرجة الثانية. عامة هؤلاء يعيثون في الارض فسادا الان، فلا تسألني ما الذي يجري واين الشباب ومن الذي وظفهم، مسألة واضحة لا تحتاج الى اقامة ادلة وبراهين. خلاص عامة هؤلاء عادوا الى الحياة. الف متظاهر مصري وثائر مصري قتل في الميدان في الايام الاولى من 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 هل اقيم يعني قصاص او وصلنا الى 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 حكم عادل في حق من قتلوهم، من يعني سفكوا دماءهم؟ نهبت هذه البلاد عبر عقود نهبا منظما. هل سجن احد او استردت اموال؟ مسألة لا تسألني إذن كيف يمكن ان نقضي على هذه الظاهرة واسبابها قائمة.
لكن انا لم اقصد
دي واحد معلش بس القضية الثانية. القضية الثانية اذا كان هؤلاء الذين يعني يستأجرون شبابنا الذي لا يجد عملا يستأجرونه ليفسد بلده وليخرب يعني الحكم فيها، فإن علينا نحن أن نوظفهم فيما ينفعهم وينفع بلادهم. لابد أن يتجه إلى هذه المناطق التي ذكرها المهندس هشام وينظر كيف يمكن أن يوظف هؤلاء الشباب، كيف يمكن أن يستوعبوا داخل مشاريع يعني تعود على أنفسهم وعلى بلادهم بالخير، كيف يمكن أن تنمى هذه المناطق التي تتسم بالعشوائية ويعم فيها الجهل والفقر والمرض والحاجة والتخلف. لابد أن تطور هذه المناطق العشوائية أو المناطق الضعيفة اجتماعيا أو اقتصاديا حتى يشارك أبناؤها ويجد أبناؤها نصيبهم وحظهم من إعمار هذه البلد ومن نهضتها. أما أن نبقى نتباكى على هؤلاء الذين يوظفون لصالح هذه الجهات هذا لا يصلح. لابد من أمرين. الأمر الأول محاسبة من يقف خلف هذه الأعمال من رجال المال الفاسدين أو من رجال النظام السابق الذين أجرموا في حق هذه البلد. القضية الثانية يتجه إلى هؤلاء الشباب توظيفا تعليما تدريبا تأهيلا وإلى مناطقهم ومجتمعاتهم وأماكن سكناهم بشيء من الاهتمام والعناية.
عفوا فضلتك ونسيت كمان أو تذكيرا يعني نعم. الشباب محتاج من يذكره، محتاج من يتخذ قدوة، لكن البعض بيقول إن أو الكل كان يعول على دور العلماء في إيقاظ الوعي لدى الشباب. هذا ما قصدته يعني.
الدكتور هشام أشار إلى أنه لابد من العودة إلى المواقع الدعوية، لابد من العودة إلى المنابر الدعوية. ما الذي يحملنا ويحمل غيرنا على الدخول في هذا الشأن ولم نكن من أهله يوما أو كنا غير قادرين أن نمارسه أصلا؟ السبب في هذا ما نجده من الاحتقان في هذا المشهد السياسي. فلابد أن تسمع كلمة للعلماء. ليست القضية أن العلماء فقط من يقبعون في المساجد ليقولوا كلمة أو ليعظوا موعظة،
العلم هو الذي يتفاعل مع الواقع،
فلابد أن يسمع الواقع من العلماء كلمة. ولو انعزلنا عن هذا الواقع وتوجهنا بكليتنا إلى المساجد وأغلقنا أبوابها علينا لكنا ملومين أيضا. أين كلمتكم التي توجه الناس في شأنهم العام؟ فلابد من التوازن إذن، لابد من العناية بقضية الدعوة والشباب والتأهيل والتربية والبناء العلمي والعقدي والفكري والمنهجي، ولابد أيضا من المشاركة في الشأن العام وتوجيهه. هذه رسالة وتلك أخرى وهما بحمد الله تعالى ليستا متضادتين.
دكتور طارق، الشرع المصري أزكى مما يتخيل الكل. حالة التخبط التي يعاني منها أو التي نعاني منها جميعا ممثلة في هذه النخب السياسية، متى يتوصل الجميع إلى حوار جاد فعال تطبق آلياته على الأرض الواقع؟
الحقيقة أن هذه أحد المعضلات الحالية، هو أنه لن يتم تجاوز الفجوة الحالية إلا بالحوار، وأن الحوار حتى ينجح لابد له من ضمانات وشروط.
حتى لو كانت الضمانات دي مكحفة أو بالبلد كده فيها ليد أزرع يعني.
لا طبعا طبعا لابد أن تكون ضمانات معقولة ومناسبة، وأن ما يجري على الأرض اليوم يؤدي إلى قدر كبير جدا من فقدان الثقة، وفقدان الثقة لا يمكن أن يتم من خلالها أو في وجودها حوار. لهذا فنحن مطالبين بقدر كبير من التجرد حتى نستطيع أن نقيم هذا الحوار الذي نتصور أنه يمكن أن يؤدي إلى نتائج. الحوار حتى نبدأ فيه أو ندخل فيه لابد أن نتصور أطرافا مخلصة وجادة، وأنها ليست لها علاقات بجهات تريد أن تفسد الحوار. للأسف أحد القضايا الشائكة اليوم أن بعض الجهات التي تحتاج للحوار معها أو تطالب الحوار معها بتحرك بشكل أو بآخر من قبل قوى خارجية، وبعضها ارتبط الآن بقوى النظام القديم، والبعض منها الذي يعني محل تقدير يعني ليس لديه من الأمر شيء. فأصبح قضية الحوار قضية شائكة، لكننا مع ذلك ندعو إلى توسيع دائرة الحوار إلى أقصى درجة، والعمل على إقامة حوار يمتلك عناصر الشفافية والجدية والضمانات والالتزامات، وهذا الأمر يمكن إقامته مع مراعاة أن هناك طرفا مهضوما أو ينبغي أن يشترك في الحوار بقوة في المراحل القادمة، وهو طرف الشباب. الحقيقة أحد أسباب حالة الاحتقان التي نمر بها اليوم هو تخلف أو غياب الشباب عن المشهد.
من وجهة نظرك إيه السبب في تخلف الشباب وقضيتهم وثورتهم؟
الحقيقة أنا أتصور أن هناك خللا في إدارة أوضاع الثورة في مصر حتى هذه اللحظة. أحد عناصر هذا الخلل هو عدم القدرة على استيعاب الشباب، وعدم القدرة أيضا على استيعاب كثير من مراكز تأثير المؤثرة والتي يمكن من خلال التعامل معها ومد جسور التواصل معها إلى إنجاح كثير من المشاريع السياسية في مصر. الشباب لا يعني كما تصور بعض الشباب اللي بيرمي بالبولتوف في الشوارع، لا، هناك شباب بالثورة نحن نتواصل معهم من خلال حزب بناء والتنمية منتهى العقل ومنتهى الأخلاق ومنتهى الرقي ومنتهى الوطنية، ونحاول نقدمهم في كثير من ندواتنا ومؤتمراتنا في مؤتمراتنا الصحفية بالذات، بيفكروا بشكل منطقي وسلس وعاقل، وهم حتى لما لقوا حالة التصاعد العنف في الشارع كونوا هم منتدى الحوار حوالي أكثر من 25 تنظيم وأعلنوا رفضهم للعنف مع تأكيدهم على استكمالهم للثورة بشكل سلمي. هؤلاء لا يهتم بهم طبعا الإعلام باعتبارهم مش ماشيين مع السياق الآخر يعني. لكن احنا المفروض نهتم بهم، هذا الشباب يجب أن نهتم به، وخاصة دول كانوا موجودين في الميدان من 25 يناير، يعني دول لهم وجود في الميدان وقوة رئيسية ومهمة. هذا الشباب ينبغي أن يدمج ويشرك في الحياة السياسية ويكون له دور وموقع. القضايا الرئيسية الغائبة اليوم التي يمكن أن تنجح أي حوار والتي يجب أن تكون موضوعة بقوة هي قضايا العدالة الاجتماعية. قضية الفقر في مصر قضايا خطيرة جدا، يعني هذا يقول في بيئة لابد أن تؤسس وتنشأ من خلالها يمكن أن نحاصر عصر الفتنة ونقدر نقيم حوار ينجح. قضية العدالة الاجتماعية يجب أن تكون من الأهمية بمكان في هذه المرحلة. الشعب المصري بفطرته وطبيعته فاهم أن الحاكم اللي جاي من خلفية إسلامية باختصار عندهم هو حاكم الفقراء،
هو الحاكم يعني اللي جاي يقيم العدل يعني.
جاي لهم هم يعني مش جاي لحد تاني. حتى الآن يرون أن المسار في اتجاه تاني.
طب هيعمل ايه؟ كيف ينهض والأيدي مكبلة يعني؟ هيعمل ايه؟ ما كل الأمور ضده.
موارد مصر تكفي لتبشير الناس بآمال عريضة. يعني مش هقول لك يعني مشاريع عملية ولا تمليك أراضي للشباب. لا الإشارات السياسية للحاكم تطمئن القطاع الأكبر من الناس. الإشارات كلها الآن موجهة نحو الخصخصة وصندوق النقد الدولي والاستثمار
إذن حضرتك ضد السياسة،
فخلاص الشعب اللي كمان فين في الموضوع كده، احنا ماشيين في سياق الرأسمالي هو هو. يبقى رجال الأعمال هينهبوا البلد ويسرقوها، وإحنا الفقراء هنتاكل للمرة الثانية.
عفوا دكتور، إذن علي لك مأخذ على السياسة الاقتصادية التي ينتهيها
الهوية الاقتصادية لازالت كما هي لم تتغير.
طب لماذا لم تقم الهيئة ممثلة في حضراتكم والقائمين عليها بتقديم طلب أو بتقديم مسودة فيها هذا الاقتراح؟
هذا من الأمور المهمة. نحن نناشد في كل وقت وفي كل لحظة أن الاتجاه الحكم لو اهتم بالقضايا المركزية والتي تشغل 80% من الشعب المصري اللي هي زي العدالة الاجتماعية، لن يكون هناك مناخ أو مساحة لحركة القوى التي تريد أن تخرب وتدمر. أنا عايز أقول ليه الإعلام النهاردة إعلام فاسد وإعلام فاشل وإعلام مضل وإعلام كاذب، لكن هذا الإعلام الكاذب لم يكن ليصدق في الشارع لولا أن هناك مفيش حركة في موازية، مفيش ملء الفراغ بشكل صحيح من ناحية تانية. احنا تركنا الحركة لكل المفسدين والمضللين والكاذبين يتحركوا، ولم نتحرك نحو التحرك الإيجابي ولو على مستوى النظري. تبشير الفقراء بمستقبل أفضل هذا كان يكفي لإحصار قدر كبير جدا من هذه المشكلات. إعطاء إشارات إيجابية نحو أبنائهم حتى أو أبناء أبنائهم كان سيكفي، لكن هذا كله لم يحدث. تركنا الناس يستلبها الإعلام وتسيطر عليها الغوغائية، وهناك من يدعوها لك. يعني أنا أقول النهاردة جامعة الإقتصاد ليس لها قوة ولا قدرة في الشارع، ومع ذلك استطاعت أن تشوه كثير من المفاهيم الصحيحة وتضلل. هم حتى الآن حقيقة لم يستطيعوا أن يبنوا لهم شرعية في الشارع، لهذا يهربون من كل الانتخابات ويستعدون للهروب بالانتخابات الجاي بالمقاطعة.
القوى الأخرى
لكنهم نجحوا في تشويه القوى الصحيحة والقوى السلمية والقوى التي يجب أن تخدم هذا المجتمع. هذا نجاح كبير رغم أنهم لم ينجحوا في بناء شرعية، وهيهربوا من الانتخابات لأنهم سيفشلون فيها فشلا ذريعا.
ومع ذلك نحن نستمر معهم بالحوار وتبادل الآراء. أنتقل للدكتور راغب. دكتور محمد هشام راغب، يعني اجتماعات مؤتمرات حوارات بالعشرات تقام هنا وتقام هناك. سمعنا أخيرا أن حزب النور اجتمع مع حزب الوفد اللي من أجل التشاور، ودي زعلتنا جدا، زعلت ناس كتير جدا. بقولك حول إمكانية، وحط تحت كلمة إمكانية دي 30 خط، إذن يعني يمكن يكون في عدم إمكانية، حول إمكانية إجراء حوار وطني بعد أن رفضت الحوار مع مؤسسة الرئاسة بدون أجندة واضحة. إلى متى تستمر الحوارات ولا أحد يستجيب؟ رؤية حضرتك لما يحدث من هذه المهاترات كما يسميها البعض، هل تشعر فيها بالجدية أم أنها مجرد تغريد خارج السرب؟
هو الحوار كمبدأ مطلوب دائما مع الفرز الذي يعني ذكرناه من شوية. طبعا مبادرة حزب النور هم يعني أقدر على أنهم يتكلموا عنها وعن تفاصيلها، لكن خليني أرجع للنقطة يعني مرة ثانية، كيف نواجه ما يحدث الآن في هذه اللحظة الراهنة؟ في الحقيقة يعني بأي كلام اللي قاله يعني الدكتور طارق الآن، صحيح أننا شايف أن مؤسسة الرئاسة منذ بدأت في قضايا بتلاحقها، بدءا بالمجلس العسكري والمشاكل اللي حصلت فيه قضية رفح، ثم الإشكالية الضخمة بتاعة المحكمة الدستورية، وربما أنها تحل في مشاكل حصلت لا شك تعوق أي يعني مؤسسة وتشوش عليها البوصلة تبقى اتجاهها رايح فين. ومع ذلك نحن نناشد أيضا مؤسسة الرئاسة الآن أن خطابها لا يتوجه بالأصالة إلى المعارضة السياسية، إنما يتوجه بالإصالة إلى الشعب. يظهر في خطاب المؤسسة الانحياز الكامل للطبقات الوسط خاصة للفقراء. لو لاحظنا هنلاحظ أن الخطاب دائما يتوجه للمعارضة، معارضة حجمها ضعيف قليل، تحاول إعاقة أي جهد لأن البلد تتقدم إلى الأمام، فالانشغال بها هيكون على حساب الشعب للأسف الشديد. فلذلك يكون الخطاب موجها للقضايا اللي الشعب كله بيحس بها الآن، نسبة بطالة عالية جدا، مشاريع كثيرة واقفة، مصانع كثيرة شبه واقفة، التوجه ولو بقدر بسيط للحل ومع شفافية بطرح المشاكل اللي موجودة، المصارحة مع الشعب وطرح الرؤية للمستقبل، هتجعل هناك ظهير شعبي لهذه المؤسسة القائمة، وهذا يقف يعني أمام أي طيار بيحاول أن يخرب. أو مسألة ثانية، أن في مواجهة هذا الأمر أرجو أن احنا لا ننظر إلى نهاية القصة. نهاية القصة أن في ولد صغير في الشارع بيضرب طوب أو بيحدث مولوتوف، هذه نهاية الخيط. أول الخيط من يحرك هؤلاء، وينبغي أن احنا كمان نطالب بكده. عندنا أجهزة أمنية، لابد أنه المحبس يتقفل على الأموال اللي بتضخ في مصر الآن. إذا كنا احنا كمواطنين عاديين عارفين أن في فلوس بتتوزع بطريقة فظيعة في كثير من المحافظات في كثير من القرى، والله ناس بتقص لنا أشياء طول القرية بالكامل بيدفع لها فلوس عشان تبعت شبابها ولو انهم يتفرجوا على بعض المظاهرات بس، يبقوا في الصورة.
من وجهة نظر حضرتك يا دكتور، لماذا لا تتحرك الأجهزة المعنية بالتحقق مما تقول حضرتك؟
أنا لا أعرف السبب، لكن على الأقل نحن نعلق الجرس أنه دي مسؤولية ولا شك الجهات الأمنية، تكثيف منابع المال السياسي الذي يبعثر في البلد يمينا وشمالا، والأجهزة أجهزة الدولة تستطيع هذا. يعني أولا في مجال الإعلام، ألا تستطيع أجهزة الدولة أنها تحاسب كل جهة إعلامية ماليا؟ نطلع بشفافية على ميزانياتكم، فإن ثبت أن فيها مال سياسي بيعبث بالبلد فتتقفل المحابس. تكثيف منابع التمويل التي تضخ الآن بكميات هائلة لإحداث هذا الاضطراب داخل البلد، الاضطراب المادي بالعمليات والاضطراب العقلي، المحاولة السيطرة على العقل المصري من منظومة إعلامية ضخمة بتضخ فيها أموال هائلة. دور على المحبس من فوق خالص، لكن ما دورش على المية جنيه والمئتين جنيه اللي وصل ولا يمكن أبدا أجهزة الأمن تعجز عن هذا. انت بس لو مسكت أول الخيط من هنا أو من هنا الموضوع كله ينكشف أمامه، إلا إذا غابت الإرادة السياسية عن هذا أو الإرادة الأمنية عن هذا، ودي تبقى يعني مشكلة كبيرة جدا. فإحنا لا ننشغل بأدوات التنفيذ سواء بلطجية أو ولاد أو حتى مذيعين أو مذيعات،
نبحث عن الأساس
طبعا. حتى المذيعين زي ما حكيت من شوية وأنا ذكرت الاسم، لما رجل أعمال يملك قناة يطالب بعودة رموز النظام السابق، تتصور القناة بتاعته هتعمل ايه يعني؟ يعني كيف ستكون برامجها؟ ويعني اذا كان صاحب الدكان هذه رؤيته، فكل اللي شغالين تحته هؤلاء موظفين يعني في الاخر مرتزقة، بيشوفوا صاحب الدكان عايز ايه وبينفذوه. فانا اقصد ان احنا ضروري جدا انه اجهزة الدولة تقفل محابس تمويل المال السياسي المبعثر الآن سواء في الشارع لهذه المظاهرات التخريبية، وكذلك على منظومة الإعلام التي يعني لم يعد إعلاما هذا. نحن الآن أمام طرف أساسي للثورة المضادة، الإعلام صار رأس حربة للثورة المضادة.
دكتور عمر، هننتقل بقى نقلة كده شوية يعني فيها تفاؤل وفيها أمل. دعني اولا نؤكد على لا نقصد يعني الناس فعلا ملت من الكلام، واقول لك ده كلام تنظير، يعني عايزين خطوات عمليه على ارض الواقع. فربنا يبارك في مساعكم والقائمين على الكلمه اهليه ان شاء الله. الدكتور عمر، ما تمر به مصر الان بحق هو محنه وابتلاء، وكثيرا ما يكون الابتلاء نعمه. اسال فضيلتك في عجاله ما وجه النعمه في هذا الابتلاء.
حين يقول الله عز وجل نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، إذا الابتلاء يكون بالخير وبالشر. قد يكون الأمر في ظاهره الخير وفي باطنه الشر، والعكس صحيح، كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا لست عند العطاء مكرما
ولست عند المنع ممتهنا. في قصة سيدنا يوسف عليه السلام كانت أمور في ظاهرها الخير وبيكمن في باطنها الشر. سيدنا يعقوب أحب يوسف وهذا أمر في ظاهر الخير، ولكن حب يعقوب ليوسف جعل إخوته يحسدونه، وبالتالي خططوا لمؤامرة انتهت بإلقائه في غيابة الجب بدلا من قتله. وامرأة العزيز أحبته وهو أمر في ظاهر الخير، لكن انتهى هذا الأمر بأنه ألقي به في غياهب السجن. فلما جاء رجل يقول ليوسف عليه السلام إني أحبك، قال أسكت لا أريد هذا منك. قال يا رجل أنا أقول إني أحبك؟ قال أبي أحبني، أخوتي ألقوني في غيابة الجب، وزوج العزيز أحبتني فألقي بها في غياهب السجن، فلماذا أنت تريد أن تحبني؟ أهم الذي يكون بعد ذلك؟ إن الله عز وجل قال في هذه القضية كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما نعيشه من أحداث من منظور كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، صراع بين الحق والباطل. هذا الصراع طويل ممتد بامتداد البشرية، لكن لا بد له من جولة أخيرة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذن هي قضية صراع، هذا الصراع بين الحق والباطل هو في ميزان أهل الإيمان تمحيص، وفي ميزان أهل الكفر عذاب ومحق. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال قبلها ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يوم أن اشتدت المحنة بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم في مكة وأراد المشركون أن يفتنوهم عن دينهم، وذهب من ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد ببردته عند الكعبة
صلى الله عليه وسلم،
وقالوا يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فغضب عليه الصلاة والسلام وعرف الغضب في وجهه، ثم قال إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين، وإنه ليمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فمع الابتلاء تكون البشارات، اعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بشرنا بانتشار الدين والأمن في شبه الجزيرة العربية لا المسألة زادت عن هذا، فبشر صلى الله عليه وسلم قائلا إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. البشارة الأولى تحققت والثانية تحققت قبل قرن من الزمان، حتى اتسع الإسلام في أقصى بلاد المشرق والمغرب، شرقا حيث الهند والسند وغربا حيث أسبانيا والبرتغال، فأقيمت جزيرة الإسلام أو الأندلس الإسلامية 8 قرون. لكن نحن على بشارة ثالثة، على موعد
إن شاء الله
ببشارة ثالثة قالها النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. إذن نحن على موعود مع الله عز وجل بنصرة هذا الدين والتمكين للمسلمين وخلافة ليست في مصر وحدها بل في العالمين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا مقابل يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طب الكفر اللي في حوالينا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير. أموال أنفقت كثيرة من أجل إفشال الثورة الإسلامية أو الثورة المصرية والمشروع الإسلامي خاصة، ووعد الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون.
جزاكم الله خيرا دكتور. معنا على الهاتف مداخلة من الإسكندرية الأخ سالم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فندم.
أهلا أستاذ سالم تفضل.
الله يخليك يا فندم.
تفضل تفضل.
الله يخليك زي الحضور جماعة الكرام.
أهلا بحضرتك تفضل يا سيدي.
فندم كان ليا مبادرة يعني عايز مشايخنا يتبنوها يا ريت.
تفضل.
كنت عايز يعني فندم الرئيس مرسي يتجه إلى المملكة العربية السعودية ويدعو من هناك جميع المعارضين له وجميع المؤيدين أيضا يجلسون على مائدة الحوار وتكون برعاية المملكة العربية السعودية بحيث يا فندم أن يتشال هذا العنف وهذا المشاكل. عايزين المركب تسير، المركب بتاعتنا تسير ومصر تصل إلى بر الأمان بحيث يا فندم أن اللي هيروح هناك للمملكة العربية السعودية.
دي مشاكلنا احنا الخاصة هنا يا شيخ.
نعم فندم.
طب مشاكلنا الداخلية
نسمعه لغاية الأخ دكتور عمر لو تكرمت. تفضل أخي الأخ سالم. تفضل أستاذ سالم.
يا فندم أتكلم في إيه؟ لأن عشان ما يحصلش من الإعلام الثاني في كلام أو حديث على هذه المائدة الحوار بحيث تكون مائدة مغلقة في المملكة العربية السعودية. اللي هيحضر المبادرة الناس هيكون دوت عايز خير لمصر، واللي مش هيحضر هينكشف قدام العالم كله إن هو مش عايز للمركب كتير، إنه عايز عمق.
وضحت الفكرة أستاذ سالم جزاك الله خيرا شكرا. نعود إلى الكلمة ودورها في الدعوة. دكتور محمد يسري، الكلمة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عالجت جراحا وكم شرحت صدورا وكم نزلت على القلوب بردا وسلاما. الكلمة الدعوية، نحن نتحدث عن مليونية لا للعنف، العنف هذا لن يبتعد عنا إلا بالكلمة الحلوة. دور الكلمة الدعوية في المصالحة الوطنية.
وإحنا نتحدث عن يعني دور الكلمة في المصالحة، إحنا في الحقيقة نتحدث عن واجب شرعي أناطه الله عز وجل بكل صاحب كلمة وموقف وقلم. في الحقيقة الكلمة هذه كما تسمع تقرأ وتكتب. في حقيقة الأمر حين نتحدث الآن نحن نمارس هذا الدور. حين نتحدث إليك وإلى جماهير الذين يسمعوننا ويشاهدوننا نحن نمارس هذا الدور الآن. نحن نقول المصريين يجب أن يكونوا لحمة واحدة، المصريون يجب أن يجتمعوا وأن يتحدوا، المصريون يجب أن يأخذوا على أيدي السفهاء من كانوا وحيث كانوا، المصريون يجب عليهم أن يتفاءلوا بمستقبل واعد مشرق، المصريون عليهم أن ينظروا إلى من يصلح فيعينوه ومن يفسد فيمنعوه، المصريون يجب عليهم أن يوحدوا صفوفهم وأن يأتلفوا فيما بينهم. الكلمة يقولها الإنسان فيدخل بها الجنة، ويقولها فيدخل بها النار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما حدث عن الكلمة ينطق بها الإنسان من رضوان الله تعالى يكتب له بها الرضا إلى أن يلقاه جل وعلا، ويقول الكلمة من سخط الله تبارك وتعالى يكتب له بها السخط إلى يوم يلقاه عياذا بالله. هذه الكلمة التي هي أمانة في أفواه المصلحين وفي أفواه الدعاة والعلماء يملكون زمامها ويأخذون بنواصيها، ومن خلالها يأخذون بنواصي هذه الأمة نحو خير ما يعلمونه لها في حاضرها وفي مستقبلها. حين نتحدث عن الكلمة الهادئة الهادفة الواعية الداعية نقول كلنا يملكها، لسنا فقط أي المتحدثين باسم الإسلام أو الذين يتحدثون في الإعلام، كلنا يملكها في مجتمعاتنا، في أماكن أعمالنا، في أحيائنا، في مساجدنا، في أماكن تجمعاتنا ومنتدياتنا وأماكن الترفيه والثقافة، كلنا يملك هذه الكلمة الهادئة الهادفة التي تأخذ بنواصي القلوب والتي تأسو هذه الجراح والتي ترفع من بيننا كثيرا من المحن وتزيل كثيرا من الفتن وتفتح أبوابا للأمل. الحياة في الحقيقة يمكن أن تختصر في أنها كلمة، وهذه الكلمة إذا كانت ناصحة هادئة هادفة بلغت منتهاها وأفضت إلى الخير الذي يخبأ تحت طيها، وإذا كانت الكلمة على الضد من ذلك لا تخرج من قلب الناصح ولا تتعمد العبارة الرقيقة الهادئة فإنها ربما أججت فتنة وتسببت في محنة. كلمات كثيرات طاشت من أفواه فكانت سببا في قيام الحروب، وكلمات مباركات موفقات خرجت من قلوب صادقة وألسن هادفة وصلت بحمد الله تبارك وتعالى إلى جمع كلمة وتأليف صف. ثم يبقى من وراء هذه الكلمة حسن القصد، فإن النية الصالحة يوفق صاحبها بسببها إلى أن يبلغ كلامه المدى الذي يريد وفوق ما يريد، فإصلاح النية مرتبط بإصلاح هذه الكلمة، لأن الكلمة ليست فقط بألفاظها وإنما الكلمة بهذه الغايات والمقاصد التي خرجت بسببها. والفقهاء يقولون الأمور بمقاصدها، يشيرون إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية التي تبعث عليها، وهذه النية يملكها كل مسلم صادق وكل صالح في نفسه يستطيع أن يوجه هذه الكلمة. نستطيع أن نوجه الكلمة إلى شبابنا، نستطيع أن نوجه الكلمة إلى ثوارنا، نستطيع أن نوجه الكلمة إلى من غرر بهم أو خدعوا أو ختلوا عن دينهم وعن بلادهم وعن حظوظ أنفسهم، نستطيع أن نوجه هذه الكلمة إلى الذين يقدمون المدد لهؤلاء ممن يعادون هذه البلاد، نستطيع أن نوجه الكلمة الهادئة والهادفة للأعداء الذين يقبعون خارج هذه البلاد أيضا بما يقلل هذه العداوة أو بما يحقق قدرا من الهدوء. نستطيع أن نمارس من خلال هذه الكلمة الهادئة والهادفة دورا يعني يحقق لبلادنا أمنا وطمأنينة واستقرارا. نحتاج إلى خطة رشيدة وسبل واضحة للتعامل بهذه الكلمة الناصحة الهادئة الهادفة. وإن كنت لابد أن أؤكد هنا على قضية مهمة يجب أن نفهمها ونحن نتعامل مع هذا الصراع الموجود على أرضنا الحبيبة. النظام الذي سقط كان نظاما ديكتاتوريا شموليا استبداديا ظالما، يعني أكل أموالنا ونهب خيراتنا وثامن سوء العذاب لعقود. هذا النظام وإن كان قائما على القهر والاستبداد إلا أنه كان يملك أيديولوجية معينة، يستند إلى مبادئ فكرية محددة، يستند إلى قضايا محورية في تفكيره وفي ثوابته. لما سقط النظام بسقوط رموزه لم تسقط هذه الأفكار. هذه الأفكار كانت تمد هذا النظام وتعطيه مسوغات ومبررات وأيديولوجيات، ومن خلال هذه الأيديولوجيات قامت مؤسسات، وهذه المؤسسات سكنها وحكمها رجال، وإن لم ينتموا إلى هذا النظام بشكل مباشر إلا أنهم ينتمون إلى فكرياته ومنهجيته وأيديولوجيته. لما سقط النظام في بضعة أيام أو في أسابيع قليلة لم تسقط هذه الأفكار ولم تسقط هذه الأيديولوجيات. هذه الأيديولوجيات الحرب تستعر معها الآن، هذه الأيديولوجيات والمنهجيات والأفكار التي قام على أساسها هذا النظام الذي اعتبرناه ظالما استبداديا شموليا دكتاتوريا، هذه الأفكار موجودة على أرض مصر الآن. المعركة والصراع بين الفكرة الإسلامية بوضوحها ونقائها وصفائها وحسن استمدادها، وبين هذه الأفكار بالغشاوة والغبش الذي يطمس معالمها والذي يشوه وجهها، ولا نستطيع بحال أن نتغلب على هذا الصراع، لأنه صراع سوف يمتد ويحتاج منا إلى طول نفس، إلى محاورة، إلى مناظرة، إلى محاججة، إلى كلمة هادئة هادفة تحاول أن تعيد الأمور إلى نصابها، وأن ترفع الغشاوة عن أعين يعني معصوبة وعن قلوب يعني عاشت في ظل هذه الأفكار بعيدة عن الهدي النقي الواضح الصافي الذي يخرج من مشكاة الوحي. ولهذا نحن يجب أن ندعى إلى مناقشات علمية وفكرية ومنهجية مع رموز وأساطين هذه الأفكار التي طرحت نفسها كأيديولوجية قام عليها النظام الذي سقط وتهاوت أركانه السياسية، ولا تزال بعض أركانه الفكرية والمنهجية موجودة على أرض مصر، والتي نرى لها بين الحين والحين تجليات سياسية سواء سميناها في جبهة الإنقاذ أو في غيرها من الأذرع السياسية.
الحقيقة الحديث مع حضراتكم ذو شجون فيه الكثير جدا جدا، وانا عارف الدكتور طارق بيتساءل، معلش اسقطنا على حضرتك. انا قبل ما اختم في كلام قاله العلامة الجليل الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، واترك لكم التعليق كل في دقيقة. بيقول الشيخ الغزالي رحمه الله رحمة واسعة كلمة مفادها: اذا لم تعد للدين مكانته في تطيب الخواطر وتهدئة النفوس فسيبقى الناس متدابرين متنافرين لا يجمع شملهم شيء. تعليق الدكتور محمد عمر، الدكتور عمر بن عبد العزيز.
هذا هو قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهو قول الله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون.
دكتور محمد راغب.
نعم، كلمة جميلة جدا يعني للشيخ رحمه الله. الدنيا ممكن إنها نشوف فيها ملامح الجنة بإقامة الدين فيها، ولابد نكون واثقين من كده. في الحقيقة من يومين شفت أحد اللاجئين السوريين فسألته: أنت جيت إزاي مصر؟ في دقيقة فحكى قصة خروجه من حلب وكذا، قصة مريرة، ومع أبوه وأمه وأولاده. يقول: لما وصلنا ميناء بورسعيد، راحوا فوق اسكندرونة ونزلوا على بورسعيد، يقول: كنا منهكين على الآخر يعني نفسيا كل شيء، ومعهم بقى عفشوهم وشوية هدوم وشوية شنط، فلازم في مخلص من الجمارك يطلعهم خلص لهم أوراقهم. فبيقول: لقيت واحد من المخلصين يعني عليه سيم الدين، ملتحي وكذا، فاطمأنيت له فقلت له: لو تخلص لي الأوراق. فقال لي: طيب خد الأوراق. قلت له: تاخد كام؟ قال لي: لا بعدين. قال: أنا طبعا غريب في البلد ولسه نازل ومعايا الأسرة. فأصريت، هو أصر، قال لي: عرفك بره الميناء. يقول: خلص الأوراق وانتهينا منها وخرجنا، جبنا عربية أجرة. قلت له كامل؟ قال لي لا والله أنتوا إخواننا هنا ولا يمكن أخذ مليم. حاولت معاه أبد. بيقول السواق أخذ الشنط وربط الحبال وجينا نتحرك، فهذا المخلص جيلي السواق قال له انتظر بس دقائق. قلت له احنا متعبين. قال بس خمس دقائق. شوية ولقيته جايب عشاء لينا كلنا للأسرة كاملة. بيقول والله من شدة تعبنا قعدنا أكلنا يعني على الأرض لأنه مرهقين على الآخر. انتهينا من الطعام جينا نتحرك، راح مطلع من جيبه 100 جنيه وقال يعني انتوا لسه نازلين البلد مش عارف رايحين. هذا موظف موظف حكومي
ما شاء الله.
فلازم يكون عندنا يقين ان صلاح هذه الدنيا بالدين مش باي حاجه تانية ابدا. ولو بقدر هذا اليقين في قلوبنا نشيع هذا في الناس. ولو ربنا تبارك وتعالى اكرمنا كل يوم بس واحد ينتقل الى هذا المربع الى هذه القناعه صلاح بلادنا بل صلاح البشرية كلها في هذا الدين والله.
نعم أحسنتم دكتور طارق.
نعم طبعا لن نضيف شيئا على ما قاله المشايخ الأفاضل، غير أن القارئ لتاريخ الأمة الإسلامية يجد أن حضور الدين فيها يعني حضور كل عناصر الصلاح وكل مقومات القوة، ولهذا كانت هذه الأمة هي القوة الأولى في العالم لمدة 10 قرون حينما كان الدين حاضرا في جميع جوانبها. وأن الخطر الخارجي والغرب حينما فكر في كيفية أن يجهض مشروع هذه الأمة وريادتها العالمية قال لابد من أن نضرب الدين في الداخل، ومن هنا كانت عملية الغزو الفكري لتدمير هذه المنطقة. أذكر وصية لويس التاسع التي يجب أن تكون واردة في كل وقت، وكيف أنه اكتشف أن قوة هذه الأمة مرتبط بحضور الدين في جوانبها، وأنه لا بد من إلغاء أو تهميش دور الدين فيها حتى يتم الانتصار عليها، وهو ما نجح فعلا. وأتت الحروب الاستعمارية فوجدت الأمة مستعدة تماما لاستقبال الاستعمار والغزو الخارجي، ومن ثم وقوعها أسيرة الحرارة الغربية حتى ذي اللحظة.
بارك الله فيك دكتور محمد يوسف فوجد لو تكرمت.
والله أنا أذكر في هذا قول الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين.
نعم
هذا يعني دليل على أن الشريعة والدين وأن الشريعة والإسلام هما وجهان لعملة واحدة. حين نقول الشريعة نعني الإسلام، وحين نتكلم عن الإسلام نتكلم عن الدين، وحين نتكلم عن الدين نتكلم عن المنزل الذي أنزله الله تبارك وتعالى على أنبياء الله تعالى كافة، وهو الدين الذي عناه الله تعالى بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أمر الله تعالى الجميع أن أقيموا الدين ولا تتفرق فيه، إقامته إقامة لحياتنا في العاجلة والآجلة.
إخواتي أخواتي لم يبقى لنا إلا نتقدم خالص الشكر والتقدير إلى هذه الكوكبة النيرة من علماء هيئة الحقوق والإصلاح الأستاذ دكتور عمر ابن عبد العزيز، الأستاذ الدكتور محمد هشام راغب، الأستاذ الدكتور محمد يسري، الأستاذ الدكتور طارق الزمر. سائلين الله عز وجل أن يجزيهم عنا وعنكم خير الجزاء. حتى نلتقي نستودعكم عنات الرحمن. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.